بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول مسائل المعاد وما يرتبط به من مطالب. تعرضنا فيما تعرضنا إليه في البحث الماضي إلى من الذين سوف يعادون، وقد أشرنا إلى أن ممن سوف يحشر يوم القيامة الحيوانات، وأشرنا إلى الاستدلال أو إمكانية إثبات ذلك من خلال قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ففرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فقلنا بأن هذه أيضا مما ستحشر يوم القيامة، وأشرنا إلى شيء من كلام سيدنا الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقاما من أن الحيوان هل له حشر مغاير للحشر الذي للإنسان، أم أن حشر الحيوان يماثل حشر الإنسان وبالتالي يحاسب على أعماله وتوزن إلى آخر. يمكن ملاحظة كلامه رضي الله تعالى عنه في كتابه الميزان. الآن يتعرض المصنف، ومن ثم يتعرض الشارح رضي الله تعالى عنهما، إلى مجموعة من الأمور المرتبطة بمسألة المعاد، مثل قضية الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وما شابه. هنا ينبغي الالتفات إلى نقطة يا أبو عاشور عشان لا تشكل علينا بعد قليل. العاقل وإن كان قابلا للإدراك وقابلا للحكم والتعيين، إلا أن العقل لا يدرك كل شيء، بل ينبغي التفريق. قلنا في الدروس الماضية أن العاقل يدرك أصل العقاء، يدرك أصل المعاد. العاقل يدرك أصل الثواب، العاقل يدرك أصل العقاب. أما التفاصيل التي ستجري، مثلا ماذا سيجري لأهل العقاب أو ماذا سيجري لأهل الثواب، كيف سيكون ثواب أهل الثواب وكيف سيكون عقاب أهل العقاب وما يرتبط من ذلك من تفاصيل، فإن العقل عاجز عن إدراك هذه الأمور وعاجز عن الوصول إليها. يعني أن التفاصيل المرتبطة بعالم الآخرة لا يملك العقل القابلية أو القدرة على إدراكها، ولذلك طريقنا إلى الإحاطة بهذه الأمور إنما هو عبارة عن الدليل النقلي، سواء القرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا، أو السنة المباركة الصادرة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا من الموارد التي لا يملك العقل القابلية على إدراك حقائقها، مثلا مسألة القبر، عذاب القبر وما يرتبط به، مسألة الصراط، العناوين التي ذكرها المصنف في المقام، مسألة الميزان، الحساب، تطاير الكتب، انطاق الجوارح وما يشابه. بما أن المصنف والشارح رضي الله تعالى عنهما قد أشار إلى هذه العناوين، لا بأس بالإشارة إليها إجمالا. والإنصاف أن الحديث عن هذه المطالب حديث جميل جدا، وفيه مجموعة من التنقيحات التي يحسن الوقوف عندها، يعني هي نوع من أنواع تذكير عالم الآخرة، ونوع من أنواع إحياء القلوب الميتة أو تنبيه القلوب الغافلة، فإنها توجب رجوع الإنسان إلى ربه. لما يتحدث الإنسان عن القبر وما يلاقيه الإنسان، وأيضا يتحدث عن الأسباب التي توجب تخفيف القبر وما شابه، قد يكون مساعد. أنصح بقراءة كتاب وهو من أفضل الكتب في هذا المجال، كتاب منازل الآخرة شيخ عباس القمي على الله في الخلد مقامه، وكتاب جميل جدا ويعد من الكتب الوعظوية والتوعوية في هذا المجال. اشتمل الكتاب على كثير من القضايا في هذا الجانب، بدءا من عملية الاحتضار والنازع إلى أن يدخل الإنسان تقريبا إلى الجنة أو إلى النار. والجميل في الكتاب أن الشيخ عباس قدس الله تربته الطاهرة كان يشير إلى أمرين متقابلين، كان يشير إلى الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الأثر والأسباب التي تؤدي إلى رفع الأثر. مثلا القبر، من أهم القضايا المرتبطة بالقبر ضغطة القبر، يشير إلى الأسباب التي توجب ضغطة القبر أو شدة ضغطة القبر وزيادة ضغطة القبر، وفي المقابل أيضا يذكر الأسباب أو الوسائل التي تجعل الإنسان ينجو من أن يصاب بضغطة القبر أو ما شابه. لذا أكرر النصيحة بمطالعة الكتاب وقراءته، فإن في ذلك منفع وفائدة. على أي حال، عندنا أول هذه العناوين التي ذكرها المصنف في المقام، وهي عبارة عن التالي: عذاب القبر. أشار إلى ذلك أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لم يغفر له أشد من الموت القبر، فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، إلى أن يقول: وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر. إذن هذا تعبير واضح جدا في مسألة عذاب القبر وما يرتبط بهذا الجانب. على أي حال، قلت وأكرر، عندنا مجموعة من الآيات أو الروايات التي تتعرض إلى بعض ما يرتبط بعالم القبر وما يجري فيه من نعيم أو عذاب، ولا زلت أؤكد يا معاشور بأن هذا مما لا يناله العقل ولا يمكن له إدراكه، وإنما هذا يكون طريقه السمع، وقد وردت عندنا النصوص في هذا الجانب. طبعا الكلام حول القبر طويل جدا، جميل جدا، واحد يراجع ما ذكر أو ما ذكره الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في المجلد الخامس من كتاب البحار، عندما يتعرض للحديث عن مسألة المعاد ويتعرض إلى مجموعة من التفاصيل المرتبطة في القبر. طبعا واحد من الحياة التي يعيشها الإنسان في القبر كما نعلم هي الحياة البرزخية، والحياة البرزخية هي حياة مغايرة، فيها شيء من حياة الدنيا وفيها شيء من حياة الآخرة، وهي عبارة عن دمج بين نوعين من الحياة لتخرج حياة بكيفية ثالثة مغايرة، في جانب لحياة الدنيا وفي جانب لحياة الآخرة. الذي يهمنا كيف يكون الناس في القبر. طبعا هناك كلام أشار له العلامة المجلسي قدس سره في كتابه البحار، أن الناس في البرزخ أو الناس في القبر على ثلاثة أقسام: منهم منعمون، ومنهم معذبون أو معاقبون، ومنهم ملهى عنهم. يعني ليس الجميع في القبر على حد سواء. طبعا فرقوا بين ضغطة القبر، وبين سؤال منكر ونكير في القبر، وبين ما بعد ذلك. أما ضغطة القبر وأما سؤال منكر ونكير في القبر فهذا جار على الجميع، حتى بعض الروايات تتحدث عن كيفية ضغطة القبر فتقول بأن الإنسان يشعر أن روحه ستخرج من إظفر إصبع رجله الأكبر. وين الصبع الأكبر في الرجل؟ الروح سوف تخرج من هذه المنطقة جراء ضغطة القبر. وفي رواية أخرى: إن الرجل يتذكر حليب أمه. شلون يتذكر حليب أمه؟ يقول الرواية: يشعر بطعمه في لسانه. شوف هذا الإنسان بعد مضي 60 سنة 70 سنة 90 سنة، وتالي عندما يضغط ضغطة القبر وإذا به يتذكر لبن أمه الذي شربه جراء تلك الضغطة. وكفى أن نعلم أن سعد بن معاذ وهو الذي قام النبي محمد صلى الله عليه وآله على قبره يهيئه يعده إلى آخره، أخذته ضغطة القبر لأنه كان سيء الخلق في أهله أو ما يشير إلى هذا المعنى. فلمسألة ضغطة القبر هذه مسألة مفروغ منها، وأيضا مسألة فتان القبور نورمان، ومسألة منكر ونكير، وأنهما يردان للمؤمن بعنوان مبشر وبشير، ويردان على الكافر أو الفاسق بعنوان منكر ونكير إلى آخره. طبعا بعد انتهاء هذا الأمر اجي الآن هذا الإنسان إما أن يفتح له مد بصره مقدار طاقة أو فتحة في قبره فيفتح له مقدار بصره إلى جنة من الجنان، أو ذاك البعيد يفتح له مقدار بصره إلى نار جهنم والمستجار بالله. ولذلك بعضهم في القبر في نعيم، وبعضهم في القبر في جحيم، وقسم ثالث كما يذكرون يلهى عنهم، دول يضربون ضربة فيقال لهم ناموا ولا يستيقظون إلا يوم القيامة. زين، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. جميل جدا أيضا الالتفات إلى أن الإنسان خلال وجوده في القبر يعيش حالة من حالات تمثل الأعمال، يتمثل للإنسان في قبره أعماله، وقد وردت عندنا مجموعة من الروايات بهذا المعنى. يعني الإنسان في القبر تظهر له صورة، صلاته في صورة، يظهر له صومه في صورة، يظهر له خمسه، زكاته، حجه، صدقاته. وأجمل الصور التي يجدها الإنسان في قبره هي صورة الولاية، ثبتنا الله وإياكم على ولاية علي وآله الطاهرين والبراءة من أعدائهم أجمعين إنه سميع مجيب. إذن بمجموعة من الأمور المرتبطة بمسألة القبر، وكما قلت جميل جدا واحد أن يقرأ في هذا المجال، وأؤكد على قراءة المجلد الخامس من البحار، كما أؤكد على قراءة كتاب منازل الآخرة. طبعا أيضا هناك مجموعة أخرى من الكتب الموجودة في مثل هكذا مضمار يمكن الاستفادة منها. المورد الثاني الصراط الذي يتكلم فيه المصنف وقد أشير إليه. طبعا الصراط ما هو؟ هناك كلام، هل أن الصراط عبارة عن عنوان حقيقي وهو عبارة عن جسر ممدود على نار جهنم لا بد أن يمر عليه الناس حتى يدخلون إلى الجنة، وبالتالي يأتي قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، زين، أو لا إنما الصراط عنوان كنائي؟ وهل أن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم إشارة إلى ذلك الصراط أو لا؟ كلام طويل جدا بينهم. عندنا بعض النصوص ربما التي تساعد على أن الصراط عبارة عن عنوان كنائي وليس عنوانا حقيقيا، هو عبارة عن ولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام والبراءة من أعدائهم. بعضهم يصر على أن الصراط عنوان حقيقي وليس عنوان كنائي، وقد ورد في الرواية لعله عن الإمام العسكري عليه السلام أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة متفاوتين بحسب درجاتهم ومراتبهم، فيمر بعض الناس عليه كما يمر البرق الخاطف، ويمر بعض الناس عليه مهرولين، ويمر بعض الناس عليه زاحفين، ويمر بعض الناس عليه فيقعون في نار جهنم والمستجار بالله. فالناس على هذا الصراط أنواع وليسوا نوعا واحدا يتفاوتون من مورد إلى مورد، هذا ما يذكر عنه. انجي بعد ذلك إلى الميزان. الكلام هل أن الميزان أيضا معنى حقيقي وهو عبارة عن آلة لها كفتان، كفة أولى وكفة ثانية، أو لا الميزان ميزان إلكتروني مثل اليوم مثلا أو ما شابه، فعلا لا نعلم. أو أن الميزان عبارة عن عنوان كنائي غايته الإشارة إلى التالي، الإشارة إلى أن الإنسان تصدر منه مجموعة من الأعمال، تصدر منه مجموعة من الأفعال، هو يزين أفعاله الصادرة منه، فيقرر أن الفعل الصادر منه يستوجب الطاعة ويستحق الجنة، أو أن الفعل الصادر منه لا يستوجب الطاعة ولا يستحق الجنة. فهذه أيضا من الأمور الموجودة. وللأمانة الجزم بكون الميزان عنوانا حقيقيا أو أن الميزان عنوانا عنوانا كنائيا وإنما هو عنوان رمزي أيضا من الصعوبة بمكان. المقدار الثابت عندنا طبقا للنصوص الموجودة أن الميزان عنوان يستخدم لعملية وزن الأعمال الصادرة من الإنسان، ومن ثم يرتب الأثر. أكثر من هذا المقدار يصعب البناء. ولازلت أؤكد مراجعة كتاب منازل الآخرة كتاب البحار ينفعان كثيرا في المقام. انجي بعد ذلك إلى الحساب أيضا، كيف يكون الحساب يوم القيامة؟ فعلا لا نعلم. عندنا روايات في هذا المضمار غريبة عجيبة. هذه الروايات تتحدث عن كيفية الحساب. قبل الحساب خلوني بادي بأول شيء شهادة الجوارح، تالي من خلالها ربما نقدر شوية نوضح الحساب. بالنسبة لشهادة الجوارح وارد عندنا القرآن الكريم يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. خب المقدار الثابت عندنا أن الأعضاء سوف تشهد يوم القيامة على الإنسان، لكن السؤال كيف ستكون هذه الشهادة؟ ستكون الشهادة بيطقن أنطقنا الله، أنطقنا الله تشير إلى أن هناك نطقا سيكون من الشهادة من الأعضاء والجوارح، لكن السؤال كيف سيكون هذا النطق؟ هل سيكون لهذه الأعضاء والجوارح لسان فينطقون من خلال وجود لسان عندهم كما هو لسان الإنسان، أو لا سيكون ذلك من خلال بروز شيء أو ما شابه؟ الله أعلم. طبعا عندنا بعض الروايات اجي تتحدث، هذا اللي أردت قبل قليل أقول في الحساب، لما اجي بعض الروايات تتحدث تقول بأن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة أحضر العبد تراءى إليه عمله أمامه، تعبيرنا كأن عرض بروجكتا أو كأن شاشة يتم من خلالها عرض الأعمال، وكأن الإنسان جالس في سينما ويرى نفسه منذ ولادته إلى يوم وفاته، يعرض عليه شريط حياته من البداية إلى النهاية، يشتمل هذا الشريط جميع ما صدر من الإنسان من الأفعال والأعمال، وبالتالي يتكلم. ليش؟ يقولون لأن الإنسان يوم القيامة في عملية الحساب يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الله عز وجل يقول له لقد فعلت وفعلت وفعلت، فيقول أبدا ذا الكلام غير صحيح، أنا لم يصدر مني أي فعل في هذا المقام. فيعرض الله عز وجل عليه صحائف أعماله، صحائف أعماله، هذه صحائف أعماله التي كتبها الملكان الكريمان وقد سجل ودون عليك، فيقول هما مشتبهان مخطئان، أنا لم أفعل ولم أفعل. فتنطق الجوارح حينئذ على الإنسان بما صدر منه من فعل، يقول لما أنطقت ليش تكلمت، فعندها يسقط في يده. ويعرض الله عز وجل أمامه ما صدر عنه من عمل، وكأنه يشاهد مسلسل حياته منذ الولادة إلى حين الوفاة، فعندها يدعن الإنسان فيقول يا رب أسألك العفو والمغفرة، يا رب أطلب منك العفو والتوبة إلى آخره. فإذا دي قضية الحساب أيضا، وبالتالي اجهني المسألة في كيفية محاسبة الله سبحانه وتعالى، يعني بعد أن تنطق الجوارح وبعد أن يبدأ الحساب. اجي أيضا عملية نشر الكتب اللي يشير إليه سبحانه وتعالى بقوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فقد ورد في تفسير الطائر أن المقصود به كتاب الأعمال أو صحيفة الأعمال الذي يصدر عن الإنسان. طبعا هذه صحيفة الأعمال هي عبارة عن ما يكتبه الملكان الكريمان على اليمين وعلى اليسار، ولا بد من الالتفات إلى أن الملكين الكريمين غير ثابتين في الرواية، أنه لا يقوم ملكان على الإنسان ويرجعان مرة ثانية. دولة شفتات عندنا تعبيرنا، يعني دولة يعملون مدة من الزمان مثلا من الصباح إلى الغروب، ثم يرتفع وينزل ملكان جديدان من الغروب إلى طلوع الفجر مثلا، ثم يأتي ملكان جديدان من طلوع الفجر وهكذا. ولذلك بعض الروايات تؤكد على أن وقت طلوع ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا وقت تبديل النوبات بين الملائكة الليل وملائكة النهار، فيحسن على الإنسان أن يكثر فيه عمل الطاعة، لأنه يسجل في صحيفة الملكين، في صحيفة ملائكة الليل وفي صحيفة ملائكة النهار، فيكسب الإنسان الأجر مضاعفة. على أي حال، لا يرجع ملكان صعدا عن الإنسان إليه مرة ثانية. دول الملائكة يتابعون أعمال الإنسان ويسجلون على الإنسان ما يصدر عنه من أمور، ثم بعد ذلك تبدأ العملية بعملية البيان والكشف وما شابه. إذن هذه مجموعة من المواقف التي سيمر الإنسان بها يوم القيامة. ولعل أهم المواقف وأصعب المواقف متى؟ عندما يبدأ الإنسان خروجه من القبر. هذا من أصعب المواقف. عندنا في بعض الروايات أن الله عز وجل إذا أقام الإنسان من قبله من قبره تجمدت عيناه في أم رأسه 50,000 سنة، أو بعض الروايات 50 سنة أو أكثر أو أقل، في هكذا مضمون. يقول ده يبقى منذهل زي أول ما يصير المحشر، أول ما يصير المبعث، لأن دولة كانوا يقولون إن هي إلا موتتنا نموت لا نحيا بعدها. الآن يتفاجأ أنه قد عاد إلى الحياة وقد رجع من جديد، فيصيبه الذهول ويصيبه التبلد، ولذلك تتجمد عيناه في أم رأسه. ومن هنا يأتي أمر خطير جدا في المقام. طبعا هذه يمكن نعبر عنها بمسألة العقبات التي يعانيها الإنسان منذ أن يموت إلى أن يقوم إلى المحشر، بل في الحقيقة إلى أن ينتهي مصيره، إما إلى الجنة نسأل الله عز وجل البلاغ والتوفيق، أو أن يكون مصيره إلى النار وبئس العقاب. أستغفر الله عز وجل وأعوذ به من أن يكون مصيرنا إلى ذلك. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، إنه سميع مجيب. إذن بمجموعة من المحطات التي سوف يعانيها الإنسان أو سوف يصيبها الإنسان في طريقه، في عقباته، في خروجه من الدنيا إلى يوم القيامة إلى الجنة إن شاء الله. ويمكن للإنسان أن يهيئ نفسه من الآن، أن يعد نفسه من الآن لهذه العقبات. يعني بيدك أن تخفف هذه العقبات وأن تسهلها، وبيدك أن تزيد من هذه العقبات وأن تعقدها. بيدك أن تجعل العقبات عقبات خير وراحة، بيدك أن تجعل العقبات عقبات أذى وبلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل ويخفف علينا أمورنا، إنه سميع مجيب. نعود إلى المطلب الثاني الذي تعرض إليه المصنف، وهو مسألة الثواب عقاب. وهذا من الأمور التي وردت فيه نصوص عديدة واردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا مما يلزم الإقرار به، لأن هذه النصوص قد صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله معصوم لا ينطق عن الهوى. إذن لابد أن يعلم أن الحديث عن الثواب والعقاب من الأمور العقدية الثابتة لتمامية الدليل عليها، إذ قد صدر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله. ونحتاج الحديث عن أصل ثبوت الثواب والعقاب، هل هو ثابت عقلا أم هو ثابت سمعا فقط وليس للعقل فيه مسرح، وبالتالي لا مجال للعقل أن يدركه لأنه من الضروريات. تفاصيل الثواب والعقاب، متعلق الثواب والعقاب وما شابه. على أي حال، أولا نبدأ بالنسبة للثواب والعقاب. اختلف المسلمون في مسألة ثبوت الثواب والعقاب، وبعضهم جعلها من القضية العقلية وبعضهم جعلها من القضية الشرعية. طبعا الأشاعرة قالوا بأن مسألة الثواب والعقاب من القضايا النقلية الشرعية السمعية، يعني العقل لا يدرك شيئا من الثواب والعقاب. لماذا؟ لأن العقل كما نعرف من مذهب الأشاعرة لا يملك أهلية لإدراك حسن شيء أو قبحه، لا بد أن يتصدى الشارع المقدس لبيان حسن شيء أو قبحه، ثم بعد ذلك يدرك العقل أن هذا الشيء حسن لأن الشارع المقدس قد حسنه، أو أن هذا الشيء قبيح لأن الشارع المقدس قد قبحه. أما بالنسبة للمعتزلة فيمكن تقسيمهم إلى فريقين: معتزلة البصرة وغيرهم. معتزلة البصرة وكذلك الإمامية قالوا بأن الثواب والعقاب أمران عقليان، قالوا بأن الثواب والعقاب أمران عقليان، ويمكننا أن نعرض برهانهم على كون الثواب والعقاب من الأمور العقلية من خلال القياس التالي: المكلف المطيع شاكر للمنعم سبحانه. بعد، لا أحد من لا أحد ممن يشكر المنعم يستحق الثواب. إذن لا أحد من المطيعين يستحق الثواب. تعالوا أولا نبدأ الصورة: لا أحد من الشاكري المنعم يستحق الثواب، واضح جدا. إنما يستحق الإنسان الثواب إذا كان آتيا بعمل على نحو الاستقلال، إحنا إنما نمتثل تكاليف الله سبحانه وتعالى، وامتثالنا لتكاليف الله عز وجل هو شكر للمنعم، على اللولاء شكرنا للمنعم لا نستحق عليه ثوابا، من باب أن جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا في الحقيقة امتثالنا للطاعة لا نستحق عليه ثوابا، لأننا لم نلتزم بالإتيان بشيء يستحق الطاعة. أيضا المكلف المطيع للكبرى شاكر للمنعم، واضح زين، لأننا نقول لا ثواب على واجب. إذن العقل لا يدرك ضرورة الثواب على فعل ما يجب فعله أو على فعل ما يندب فعله، وقد التزم بهذا الرأي الشيخ المفيد وأضرابه. وبعبارة دقيقة، عندنا بحث أساساً: هل أن الثواب استحقاق أو أن الثواب تفضل؟ يلتزم مجموعة من علمائنا بأن الثواب نوع من أنواع التفضل من الله سبحانه وتعالى، وليس التواب نحوا من أنحاء الاستحقاق. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إنما هو بصدد شكر المنعم سبحانه وتعالى، وما دام الإنسان بصدد شكر المنعم سبحانه وتعالى إذن لا يستحق ثوابا. جماعة آخرين قالوا لا، قالوا بأن الثواب استحقاق، لأن نفس الطاعة بما هي طاعة تستوجب ثوابا، وبالتالي يكون الإنسان مستحقا. على أي حال، الرأي الصحيح من هذين الرأيين هو الأول، أن الثواب مأخوذ بنحو التفضل وليس الثواب مأخوذا على نحو الاستقلال، كما هو مقرر بصورة مفصلة في البحوث الكلامية المطولة. أيضا يمكننا أن نشير إلى رأي، وهو ما تبناه بعض معتزلة البصرة، من أن الثواب فيه بعدان والعقاب فيهما بعدان، عقلي ونقلي سمعي، فالثواب والعقاب عقلي وسمعي في نفس الوقت. كيف؟ قالوا لهذا البرهان: واحد، التكليف مشقة، لا شيء من المشقة يكون بدون عوض. النتيجة: لا شيء من التكليف يكون بدون عوض. ما هو العوض الذي يراد إثبات وجوبه عقلا في مقابل فعل الطاعات؟ الثواب. إذن لا شيء من التكليف بغير ثواب، ويثبت حينئذ أن الثواب استحقاق، فكل من أطاع الله عز وجل يكون مستحقا للثواب حينئذ. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا بناء على هذا سوف نصل إلى نتيجة أن المكلف بالطاعات مستحق للثواب، وإلا كانت الطاعات مشقة من دون عوض، وإذا كانت الطاعات مشقة من دون عوض كان الأمر ظلما، وهذا لا يمكن صدوره من ساحة القدس الإلهية. صار واضح كلامي؟ زين. بينما في المقابل قالوا بأن التكليف لا خب بأن عفوا في الم... أيضا إضافة إلى ذلك قالوا بأن للتكليف مدخلية في حصول الثواب. زين، كيف؟ قالوا: لو لم يكن للتكليف دور في تحصيل الثواب لأمكن الابتداء بالثواب من دون تكليف، والتالي ابتداء الثواب من دون تكليف باطل، فالمقدم مثله أن يكون تكليف بدون ثواب. زين، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طيب، ما هو رأي الشيخ المقداد السيوري أعلى الله في الخلد مقامه؟ المقداد السيوري يفهم رأيه من خلال مراجعة ما ذكره في بحث العدل الإلهي في ما بعد بحث التوحيد. في بحث العدل الإلهي يستفاد أن المقداد السيوري يقرر بأن الثواب واجب بالوجوب العقلي، ويظهر هذا المعنى من خلال بياننا قبل قليل لرأي معتزلة البصرة. طبعا أما بالنسبة إلى العقاب فقد ذكر وجه وجوبه، وقال بأنه لا يجزم بوقوعه مطلقا إلا على الكافر الذي يموت على كفره. وأما وجوب العقاب فمن باب أن العقاب لطف، وكل لطف واجب على الله سبحانه وتعالى. النتيجة: العقاب واجب على الله سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن ذكره في المقام. أقرأ بس هذه العبائر. قال العلامة الحلي: ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. أبو عاشور: هذا التعبير إشارة إلى أن هذه الأمور من القضايا السمعية وليست من القضايا العقلية فلا مسرح للعقل فيها، لا بد أن نفرق. أصل المعاد العقل يدرك، أما تفاصيل المعاد العقل لا مجال له. فمن ذلك الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب لإمكانها، ليست قضايا مستحيلة وإنما هي قضايا ممكنة. بعد، وقد أخبر الصادق محمد صلى الله عليه وآله بها فيجب الاعتراف بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله صادق فيما قال وقد ثبت صدقه، وهو أيضا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيستفاد من ذلك أنه صادق فيما يخبر. أقول لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمته عليكم السلام، ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه، سواء كان سابقا على زمانه كإخباره عن الأنبياء السالفين وأممهم والقرون الماضية وغيرها، أو في زمانه كإخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب المندوبات والنص على الأئمة وغير ذلك من الأخبار. هذا كله ثبت، ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه، سواء كان في الأمم السابقة أم كان في زمانه خب بعد أو بعد زمانه، يعني بما سيأتي بعد رحلته، فإما في دار التكليف كقوله صلى الله عليه وآله لعلي عيسى مقصودة في الدنيا، يعني ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، أو بعد التكليف كأحوال الموت وما بعده. فمن ذلك مما أخبر به من أحوال الموت إخباره عن عذاب القبر والصراط والميزان والحساب وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب. جميل جدا إذا ترجعوا إلى كلام الشيخ السيد الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقام في هذه المفاهيم، من أفضل الذين بحثوا فيها، خصوصا وأن السيد الطباطبائي أراد أن يتناول هذه القضايا ببعدها القرآني والفلسفي، ولذلك كثير ما ركز أن هذه عناوين حقيقية أو هذه عناوين كنائية ليست محمولة على ظاهرها. فجميل جدا مراجعة كلمات السيد الطباطبائي رضي الله تعالى عنه في المقام. وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام وأحوال المكلفين في البعث، ويجب الإقرار بذلك أجمع والتصديق به، لأن ذلك كله أمر ممكن لا استحالة فيه، وقد أخبر الصادق بوقوعه فيكون حقا. انتهى. الآن الحديث عن الثواب والعقاب. قال العلامة الحلي ومن ذلك أيضا من القضايا التي ينبغي التصديق بها الثواب والعقاب وتفصيلهما، المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به وآله الطاهرين، ضفوا آله حتى لا تكون الصلاة صلاة بتراء. أقول إن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الثواب والعقاب، وقد اختلف في أنهما معلومان عقلا أم سمعا. أما الأشاعرة ودعل مبناهم في إنكار الحسن والقبح العقليين فقالوا سمعا، وأما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي إذ لا يناسب الطاعات ولا يكافي ما صدر عنه من النعم العظيمة، فلا يستحق عليه شيء في مقابلتها، وهذا مذهب بلخي. وقال معتزلة البصرة، ماذا قال معتزلة البصرة؟ قال معتزلة البصرة إنه عقلي لاقتضاء التكليف ذلك، لأنه سيكون التكليف، لأن التكليف مشقة، وكل مشقة لا بد أن تكون بعوام، إذن لا بد أن يكون التكليف بعوام. وبينا أيضا أن التكليف إذا كان من دون عوض كان من الظلم، وحاشى الله سبحانه وتعالى أن يكون ظالما. طيب، ولقوله سبحانه وتعالى جزاء بما كانوا يعملون، وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر وصاحب الكبيرة حتما. وقد تقدم لك من مذهبنا في بحث العدل ما يدل على وجوب الثواب عقلا، وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطفية على أساس أن العقاب لطف كما بينا قبل قليل، لكن لا يجزم بوقوعه في غير الكافر الذي لا يموت على كفره. يعني كأنما ينحصر الأمر في من؟ في الكافر الذي يموت على كفره، أما البقية فلا، ممكن أن يدركهم شيء من الرحمة الإلهية، يدركهم شيء من العطف الرباني، وهذا كافي للبناء على شنو؟ للبناء على عدم جريان الأمر بالنسبة إليهم. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمسألة الثواب والعقاب. بعد ذلك يتعرض المصنف قدس الله تربته الطاهرة إلى فوائد الثواب والعقاب، وأيضا يتعرض بعد ذلك إلى مطلب آخر مرتبط بمسألة هم الثواب والعقاب، أشير لذلك في البحث القادم. والحمد لله.
Thank you.